باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح جزء من الإصحاح الخامس من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي، الرسالة الأولى اللي بقالنا فترة بنتأمل فيه الفضائل أو اللقالق اللي بيقدمها لنا بولس الرسول في نهاية هذه الرسالة. في عدد 12 في الإصحاح كم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم، وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. وبيبتدي يسرد مجموعة من القالق، بتبتدي أول واحدة: سالموا بعضكم بعضا. ونطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب. 2 3 شجعوا صغار النفوس. 4 اسندوا الضعفاء. 5 تأنوا على الجميع. 6 انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. 7 8 افرحوا كل حين. 9 صلوا بلا انقطاع. 10 اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. 11 لا تطفئوا الروح. 12 لا تحتقروا النبوات. 13 امتحنوا كل شيء. 14 تمسكوا بالحسن. و15 امتنعوا عن كل شبه شر. بنعمة المسيح تأملنا النهاردة في اللؤلؤة رقم 12 اللي هي لا تحتقروا النبوات. لكن أحب في البداية إن باسمكم بنحيي القوات المسلحة المصرية في عملها وفي التوجه الأخير اللي عملوه تحرير النقيب محمد الحايس، وإظهار هذه الشجاعة وهذه القدرة وهذه المقدرة. نحيي القوات المسلحة، نحيي أبطالها وشهدائها ومصابيها مع طبعا الشرطة المصرية، ونفتخر بكل الأبطال الشهداء والمصابين اللي بيقدموا حياتهم ودمائهم من أجل كل الوطن، من أجل كل المصريين. وبنفرح مع أسرة النقيب محمد الحايس، مع أسرته وعائلته الصغيرة، ومع الأسرة الكبيرة مصر في عودته سالما. والله يحفظ كل أبنائنا في مصر، خاصة الذين يقدمون حياتهم دفاعا عن الوطن في الشرطة وفي القوات المسلحة. لا تحتقروا النبوات، اللؤلؤة رقم 12 في هذه السلسلة التي يقدمها لنا القديس بولس الرسول في 15 لؤلؤة. لا تحتقروا النبوات، النبوات هنا المعني بها الوصايا، لأن كل ما كتب في الكتاب المقدس كتب بوحي الروح القدس. وزي ما بنصلي في قانون الإيمان ونقول نؤمن بالروح القدس الناطق في الأنبياء. لا تحتقروا النبوات، لأنه توجد خطية وهي خطية إهمال كلمة الله، وهذا الإهمال يأخذ صور عديدة ومتعددة، ولكن من أشدها صورة احتقار كلمة الله. والاحتقار يعني الاستهانة بكلمة الله، يستهين الإنسان بكلمة الله. فالبعض يهمل الكلمة، البعض لا يحترمها، البعض يحتقرها، البعض يستهين بها، البعض لا يصدقها، البعض لا يستخدمها. وتكون كلمة الله وهي أغلى شيء يقدمها الله للإنسان على الأرض، أنه يقدم نفسه في هذه الكلمة، كلمة الله في كل الوصايا، فتكون النتيجة أن الإنسان يهمل ويسقط فيه خطية، ليست خطية واحدة ولكن العديد من الخطايا. في سفر الأمثال في عدد 6 يقول: من ازدرى بالكلمة يخرب نفسه. متأسف التعبير، يجعل نفسه زي المكان الخراب. ومن خشى الوصية يكافئ. من خشى الوصية يعني من جعل الوصية مخافته يكافئ، يعطيها الله من نعمه الكثير. ومن العبارات المشهورة بيقولوا الكتاب المقدس هو تاج الكتب، والعزة على الجبل هي درة هذا التاج. درة يعني جوهرة أو لؤلؤة، درة هذا. أظن القول ده يكون منسوب لغاندي اللي هو زعيم الهند، أو يعني أحد الأشخاص المشهورة اللي ظهرت في الهند. رغم أنه كان هندوسي إلا أنه كان يحب المسيحية ويحترمها كثيرا جدا. الوصية، السؤال النهاردة إيه موقفك قدام الوصية، قدام كلمة الله؟ موقفك إيه اللي بتعمله بالضبط؟ عشان كده السيد المسيح قال لنا عبارة مهمة جدا في بداية خدمته الجهارية: ما جئت لأنقض بل لأكمل. ودي تعتبر بمثابة البريدج أو الكوبري أو الجسر اللي بيربط ما بين العهد القديم والعهد الجديد. ما جئت لأنقض وصايا العهد القديم، يلغيها، لا، ده أنا جئت لأكمل. هتكمل إيه يا رب؟ قال هكمل فهم الوصية، هكمل المعنى الروحي الذي وراء الوصية. ما جئت لأنقض، أنقض يعني أهدم، أهد، بل لأكمل. ولهذا الكتاب المقدس عندنا في الكنيسة وفي مسيحيتنا يضم العهد القديم والعهد الجديد. وللسبب ده تلاقوا في سفرين في العهد القديم والجديد بيعتبروا ملخص لكل عهد. يعني ايه؟ يعني وانت بتقرا العهد القديم لما بتوصل لسفر اشعياء، سفر اشعياء بيعتبر مفتاح للعهد الجديد. احيانا نسميه النبي الانجيلي او السفر الانجيلي، كانه انجيل مع انه في العهد القديم. ولما تقرا في العهد الجديد توصل لرسالة العبرانيين، الرسالة دي بتعتبر سفر كتاب، سفر خاص يشرح العهد القديم. فكأن العهد القديم فيه مفتاح للعهد الجديد، سفر أشعياء، والعهد الجديد فيه مفتاح للعهد القديم، سفر العبرانيين أو رسالة العبرانيين. فلما يجي السيد المسيح ويقول لنا ما جئت لأنقض بل لأكمل، الفهم يعني الواحد لما يقرأ العهد القديم يحس ان فيه حاجة ناقصة او حاجات كتيرة ناقصة. فيأتي السيد المسيح في العهد الجديد لكي ما يكمل هذا الفهم، وده امر في غاية الأهمية. ادي لك مثال، يعني مثلا في العهد القديم اتكتبت الوصية لا تقتل. هذه الوصية ترتبط بالفعل الظاهر، واحد اعتدى على حياة إنسان، ده الفعل الظاهر. ولكن في العهد الجديد يقول لك لا تغضب، لا تغضب. طب الغضب ده فين؟ الغضب ده جوانا، جوانا، جوا الإنسان. ومن الغضب ده يأتي الفعل بتاع كسر الوصية لا تقتل. فيبقى لما يقول جئت لأكمل، أكمل الفهم أن فعل القتل يبدأ في الداخل بحالة من الغضب وحالة من الانتقام إلى آخر هذه الأوصاف. من الحاجات المهمة جدا في الوصية أن ربنا يسوع المسيح تكلم كثيرا مع تلاميذه وقال لهم كده: أعطيكم وصية جديدة، وأرجوك أن تعلم أن كلمة جديدة مش أيام المسيح يعني من 2000 سنة، كلمة جديدة أن هذه الوصية يجب أن تكون جديدة في كل يوم. إيه الوصية دي؟ وصية المحبة. يقول لنا كده: وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، إن كان لكم حب بعضا لبعض. وصية جديدة مرتبطة بالعهد الجديد. ولذلك هذه الوصية لا تقدم، ما تقدمش، يعني ما تبقاش موضة قديمة، أو ما يجيش واحد يقول كده دي كانت أيام المسيح، النهاردة ما ينفعش. ده هي الوصية الجديدة، هي الوصية الرئيسية في العهد الجديد وفي حياة الإنسان المسيحي. هقراها تاني، وصية جديدة أنا أعطيكم، دي كلمات السيد المسيح نفسه في إنجيل معلمنا يوحنا، أن تحبوا بعضكم بعضا، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي. أرجوك تربط ما بين الثلاثة، الوصية الجديدة اللي هي المحبة اللي هي تبين أنك تلميذ للمسيح. وكلمة تلميذ ليس مقصود بيها شخص أو أناس أيام السيد المسيح تلاميذه، لكن مقصود بها أي واحد فينا يصير تلميذ للسيد المسيح. فهذه العلامة هي علامة المحبة. زي بالضبط كده لما تشوف شخص لابس زي عسكري تعرف ان الشخص ده ينتمي الى الجيش. لما تشوف شخص يقدم المحبة تعرف ان هذه المحبة هي علامة انتمائه في تلمذته للسيد المسيح. إن كان لكم حب بعضا لبعض، هذه هي الوصية الجديدة. والوصية التي قدمها المسيح قدمها للجميع، لا تحتقر النبوات، لا تحتقر الوصية. وبعض الناس تقول يا الوصية دي كانت أيام المسيح، هو أنا هتصرف زي المسيح، ويبتدي يبرر لذاته اعتداءه على الوصية، في حين أن الوصية يقول عنها الكتاب ويقول عنها المسيح نيري هين وحملي خفيف. والوصية حسب تعاليم الآباء تشمل أو تحتوي قوتها في داخلها، مش قوتها قوة الوصية، قوة اللي يستخدم الوصية تعطيه قوة أن يمارسها. يعني لما الإنسان يحب الآخر، عملية صعبة مش كل الناس، يقوم محبة أو وصية المحبة تعطيك القوة أو الدافع إنك تصنع هذا الفعل، أنك تستطيع أن تقبل الجميع، أن تحب الآخرين، إلى آخر هذه المعاني الجميلة. لو جينا نوصف الوصية، ايه اقرب وصف للوصية نوصفها لنا؟ الوصية عن الانجيل كله، الكتاب المقدس كله. ممكن نقول الوصية هي زي النار التي تدفئ، اللي بتدفئ الانسان تعزيه. وممكن نقول الوصية زي المية، المية بنستخدمها كتير، بنستخدمها في الطعام، بنستخدمها في الشرب، بنستخدمها في غسل أيدينا، فهي التي تطهر تنظف. وممكن الكتاب المقدس والوصية تكون زي المراية، المرآة اللي هو يرى الإنسان فيها نفسه. عايز تشوف نفسك، عايز تعرف حياتك صح ولا غلط، عايز تقيس نموك الروحي، أقف قدام مرآة الكتاب المقدس. وممكن تكون الوصية زي المطرقة، زي الشاكوش، المطرقة التي تحطم، يعني كلمة الله بتحطم صخر. ده يقول لك غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله، كلمة الله تستطيع، تقدر. وممكن الكلمة أو الكتاب أو الوصية تكون زي اللبن، يغذي. انتوا عارفين أن اللبن يعتبر غذاء من الناحية الصحية متكامل تماما، فيه كل العناصر، ينقصه عنصر واحد بس اللي هو الحديد، لكن اللبن فيه كل العناصر الغذائية بدون استثناء. ده أنا كمان ممكن نقول عن الوصية إنها كالنور، وأشرحها بالتفصيل دلوقتي. النور، النور اللي بينور، النور حلو للعينين حسب تعبير الكتاب. وصف سابع للكتاب المقدس أن الوصية مثل السيف، مثل السيف. عندما وقف عدو الخير الشيطان أمام المسيح في التجربة على الجبل، فكان يبتدي المسيح يستخدم هذا السيف. مكتوب: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فهي مثل السيف. طبعا دي أوصاف، وممكن نحط أوصاف تانية، لكن دي أوصاف رئيسية. ربما يكون أهم ما فيها هو المرآة. وإحنا في استخداماتنا اليومية غالبا الإنسان ما بيستغناش على المرآة غالبا. فتصير كلمة الله هي المرآة الروحية لحياة الإنسان. بس المهم يكون مداوم على القراءة والاستخدام. تعال ندور على أهمية الوصية اللي النهاردة بيقول لنا لا تحتقروا النبوات. أول أهمية أن الوصية بنعتبرها كالمصباح. في سفر الأمثال يقول: الوصية مصباح والشريعة نور. طبعا واحد ما بيقراش الإنجيل ازاي عقله هيبقى منور؟ اديكم مثال. احيانا لما بنيجي نعمل في كنيسة هنرسم كاهن كويس، فيترشح اسم معين. تيجي بعض الناس تثير اكاذيب واشاعات وكلام مش حلو، فبسأله سؤال بسيط خالص: انت اللي صاحب هذه الاعتراضات، هي كلمة ربنا في قلبك؟ بتقرأ الانجيل ولا انت بتتكلم من نفسك؟ اللي بيتكلم من نفسه وبحكمة بشرية خالصة لا يعتد برأيه، ولذلك تلاقي الألفاظ اللي بيستخدمها ليست ألفاظ نقية. يعني في واحد يعترض أو يقدم وجهة نظر لكن بكل احترام، شيء طبيعي حلو، لكن لما يبقى واحد أو واحدة يقدم الكلام بكذب، بإشاعات، مغرض، بعدم نقاوة، بأسلوب غير لائق، تفتكر من يصنع هذا يقبل رأيه؟ مش ممكن. ليه؟ لأن لا تسكنه كلمة الله، لا تسكنه. ويمكن في الحكاية دي برضو أحب أقول، دايما في رسامات الأباء نقرأ العبارة اللي بتقول: من حق الشعب أو الرعية أن تختار رعيها، مش كده؟ ده بالنسبة للأباء الكهنة. يعني حاجة مهمة جدا بس عليها علامة استفهام كبير: من هو الشعب؟ مين هو الشعب؟ هل أي واحد بيخش الكنيسة؟ طيب هل اللي بيتناوله بس؟ طب هل اللي بيعترفوا بس؟ طب هل اللي لهم قانون روحي منتظمين فيه؟ طيب هل اللي بيخدموا بس؟ طب هل اللي لهم اشتراكات في الكنيسة بس؟ مين هو الشعب؟ ما هي برضو حاجة مهمة. عشان كده احنا عملنا نظام في ترشيحات الأباء، له يعني خطوات محددة عشان تبقى الأمور واضحة. لأن مش ممكن واحد يبقى موجود في الشعب بس يبقى زي ما بيقولوا عليه كده ترابل ميكر، عامل ضوضاء. ممكن واحد يكون صوته عالي لكن ما هو صادق من جواه، أو مغرض، أو له مصالح، أي حاجة. الوصية مصباح. ولذلك قبل أن تشترك وتقدم رأيك في المسائل الكنسية يجب أن تكون الوصية في داخلك، حتى يكون كلامك منور، يكون كلامك صح. ويقول لنا: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. طب هاتوها بقى بالعكس، واحد ما بيخبيش كلمة ربنا في قلبه يبقى عايش في ايه؟ في خطيه. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. يعني أنا بحط كلمتك يا رب جوايا وبحفظها وبخبيها لأنها غالية وثمينة، بحطها جوايا علشان لساني ما يقولش كلمة غلط، عشان فكري ما يروحش الفكرة غلط. طب واحد ما بيخبيش كلمة ربنا في قلبه هتكون النتيجة ايه؟ لسانه يقول اي كلام ويخطئ وفكره يخطئ ونظرته تخطئ وصوته يخطئ، لأن كلمة الله ليست في داخله. الوصية مصباح ونور لحياة الإنسان. في العهد القديم تفتكر وياي إيليا النبي، إيليا النبي وأخاب وإيزابل شريرة، وانقطع المطر 3 سنوات، وجه أخاب كده جاب إيليا قدامه وقال له: أأنت هو مكدر إسرائيل؟ مكدر يعني متعب أو يعني بسبب كدر بالكاف. أأنت مكدر إسرائيل؟ ما هو ما فيش مية، ما فيش زرع، ما فيش ثمر، ما فيش طعام. إيليا رد عليه وقال له: فقال: لم أكدر إسرائيل، بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا الرب. يعني مش أنا اللي بكدر إسرائيل، إيليا النبي وده يعني بقيادته ومعرفته بروح الله اللي فيه، كنا بنسميه أو ما زلنا بنسميه إيليا الناري، بيرد على أخاب الشرير وزوجاته الشرير ويقول له كده: لم أكدر إسرائيل، بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا الرب وبسيرك وراء البعليم، وراء الوثن. يعني ترك الوصية يكدر البيت، البيت اللي ما فيهوش الوصية حاضرة بيكدرها، لا في كده تعب، في عكارة، في زعل، ده بيزعل من ده وده بيشيل من ده. وإيليا يقول للشعب: حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه. فلم يجبه الشعب بكلمة. الوصية مصباح، الوصية تخلي الرؤية عندك صح، تخلي رؤيتك للأمور صح، أمورك الشخصية وأمورك في حياة الكنيسة وحتى في حياة المجتمع اللي انت بتعيش فيه. الوصية مصباح. الأمر الثاني أن الوصية تشبه اللجام. اللجام ده وسيلة تحكم في حركة واتجاه الحصان مثلا وهو بيجر عربية أو شخص ركبه. الوصية تلجم الإنسان عن إتيان الشهوات، تعمل له ستوب. وده اللي قال عليه السيد المسيح: الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. خد بالك، الكلام الذي أكلمكم به هو روح، يسري إلى روحك فيتحول إلى حياة للسلوك. نسمع في العهد القديم عن شعب بني إسرائيل وبنات مؤاب، واللي استبدلوا عبادة الله بعبادة الآلهة الوثنية وخالفوا وصية الله وعهوده، وغضب الله وضرب الشعب كله بالوباء لأنه تركوا لأنفسهم هذه الشهوات. بنفس الوضع نسمع عن سليمان الحكيم، سليمان النبي اللي اشتعل قلبه بمحبة النساء فارتبط بزيجات كثيرة من بني إسرائيل ومن الشعوب المحيطة، وما سمعش وصية أبو داود وهو بيقول له: احفظ شعائر الرب إلهك، استسير في طرقه وتحفظ فرائده ووصاياه وأحكامه وشهاداته كما هو مكتوب في شريعة موسى، لكي تفلح في كل ما تفعل وحيثما توجهت. دي وصية داود له في ملوك الأول الإصحاح الثاني. سليمان الحكيم اللي عاش 40 سنة حاكم وملك على بني إسرائيل وانحرف في هذه الزيجات المتعددة، كتب سفر الجامعة في آخر حياته، سفر الجامعة 12 إصحاح. آخر آية بتقول إيه؟ هي روعة السفر كله: فلنسمع ختام الأمر كله. ده بيلخص حياة الإنسان: اتقي الله واحفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله. دي في جامعة 12 عدد 13. فلنسمع ختام الأمر كله، يعني خلاصة حياة سليمان الحكيم بفضائله التي عاش فيها وأخطائه اللي سقط فيها، وصل إلى هذه الخبرة الروحية. اتقي الله، اتقي يعني عيش في مخافة، في التقوى، واحفظ وصاياه. احنا درة اللي بنتأمل فيها النهاردة، لا تحتقروا النبوات، لا تحتقروا الوصية، احفظ الوصية، احفظ وصاياه، لان هذا هو الانسان كله. هو الانسان عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجتين دول، يعيش في مخافة الله ويحفظ وصاياه في حياته اليومية. هذا هو الانسان. امر ثالث للوصية، ان الوصية هي المؤدية للحياة الأبدية. فكأن الوصية بتربط ما بينك على الأرض وما بين نصيبك في السماء، وده السبب ان احنا بنتمسك بالوصية. اتقدم الشاب إياه في منتهى الخضوع وسأل المسيح السؤال المشهور، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ سؤال رائع، مش بيسأله إنسان في آخر حياته، ده بيسأله شاب، وبيسأله هو راكع، وبيسأله بمنتهى الاحترام. ورد عليه المسيح رد جميل، لكن في الآخر قال له إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. فالشاب كده ابتسم ابتسامة لطيفة وقال له يا دي حاجة سهلة قوي، هذه قد حفظتها منذ حداثتي، ما جبتش جديد يا رب، أقولها لك. فلا تقتل، لا تزني، لا تسرق، الوصايا دي كلها وكررها. ولكن لأنه كان متعلقا بماله وكان دي نقطة الضعف اللي عنده، خلته يخرج من أمام المسيح وهو خالي الفائدة، خالي الوفاض، لم يجني شيء. وما سمعش للوصية الكتابية اللي بتقول محبة المال أصل كل شرور كل العالم اللي احنا بنشوف النهاردة، الشرور اللي في العالم دي كلها، الإرهاب أصله من الآية دي، محبة المال أصل كل شرور، كل العنف، كل الجريمة في العالم كله، كل الضعفات كلها تطلع من هذه الكلمات وهذه الوصية. عشان كده بيقول لنا ربنا يسوع المسيح، أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. نقاوة حياتك وسلوكك وفكرك ونظرتك تأتي من الوصية. كلنا بنشكي، أحيان بيجينا أفكار مش حلوة، أحيان واحد يسرح أثناء الصلاة، أحيان كده ذهنه يشت في حاجة بعيدة. طيب إيه هو السبب؟ السبب أن كلمة الله لا تملأ كل كيانك. أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. عايز أحكي لكم حكاية كده صغيرة. مرة واحد مبشر راح يبشر في ولد بلد وثنية، هو بيبشر في البلد الوثنية دي ترجم لهم الإنجيل باللغة بتاعته، بس معهوش فلوس عشان يطبع الترجمة دي، فقال هرجع بلدي أجمع فلوس عشان أروح أطبع الإنجيل له. فجمع الفلوس ورجع للبلد الوثنية اللي فيها المطبعة، وراح للراجل. فقبل ما يوصل عند الراجل بتاع المطبعة عرف ان البلد فيها مجاعة، الناس بتموت من قلة الجوع، فالفلوس اللي جمعها وزعها عليهم وما طبعش الانجيل. لما خلصت المجاعة فكر يعمل الحكاية دي المرة الثانية، فرجع بلده وجمع شوية قروش عشان يجي يطبع الإنجيل لأهل البلد. فلما رجع لقى عندهم وباء، الصحة بتاعتهم تعبان، فابتدى يشتري أدوية علشان الناس. في المرة الثالثة رجع برضو بلد وجمع فلوس، ورجع بقى البلد فلقاها الحمد لله كويس، فرح للمطبعة قال له الفلوس هي وطبع الترجمة اللي عملتها، طبع الترجمة. لكن فوجئ بحاجة جميلة قوي، ان الراجل صاحب المطبعة كاتب على الطبعة ده هي الطبعة الثالثة. الطبعة الثالثة واخدي بالكم؟ واضح قصة وصلت. الطبعة الثالثة يعني كأنه في الطبعة الأولى أطعم الناس وفي الطبعة الثانية عالج. ما هذه الوصية هو طبقها عمليا قبل ما يطبع الإنجيل ورقيا أو حرفيا. آخر شيء تعمل إيه بقى؟ تاخدها تدريب. ممكن أقدم لك ثلاث تدريب كده تساعدك فيه لا تحتقر النبوات. أول تدريب، اعرف أن طاعة الوصية بركة لحياتك مهما كانت كلمات قليلة ولكنها بركة في حياتك. ممكن البركة دي تكون بركة غنى، ممكن تكون بركة تعزية، ممكن تكون بركة رضا، ممكن تكون بركة سلام، ممكن تكون بركة في حياة الجيل الثاني والثالث والرابع، لكن طاعة الوصية بركة. طاعة الوصية بركة. من أكبر الأمثلة في الكتاب ما نقرأه في تكوين 12 على إبراهيم أبو الآباء. إبراهيم أبو الآباء طبعا حياته كانت كلها طاعة، من أول دعوته وخروجه من بلده إلى الأرض التي تفيض لبن وعسل لغاية الاختبار الشديد الذي لم يواجهه غيره حينما دعاها الله أن يقدم ابنه ذبيحة، ومشى في كل الخطوات بأقدام ثابتة وفكر ثابت ووصية ثابتة، طاعة الوصية. وفي اللحظات الأخيرة أنقذ الله الابن ده، وكانت النتيجة أنه حسب له برا، وصار إبراهيم أبو الآباء مضرب للأمثال في هذه الطاعة وهذه البركة. الطاعة بركة، ومن العبارات الأبائية بتاعتنا على ابن الطاعة تحل البركة. التدريب الثاني، اتمسك بالوصية. في مزمور 37 بيقول عبارة لطيفة في أوله، وده مزمور مهم خالص، يقول إيه في أوله؟ لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الاسم. عمال يعني الناس اللي بتعمل الغلط. واحد بيعمل غلط وانت شايفه ناجح ما تغيرش منه، فانهم مثل الحشيش سريعا يقطعون. الحشيش الاخضر على الارض بيتقطع بسرعه، ومثل العشب الاخضر يذبلون. يعني ده نجاحهم، ده ان حسب نجاحا فهو مؤقت. طب اعمل ايه؟ شوف بقى هنا بيقول لك التدريب الجميل، اتكل على الرب، افعل الخير، اسكن الارض، ارعى الامانه، تلذذ بالرب فيعطيك، سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري ويخرج مثل النور برك وحقق مثل الظهيره. انتظر الرب واصبر له ولا تغر، ما تغرش ولا تغر من الذي ينجح في طريقه، من الرجل المجري مكايد. واحد عمال يعمل مكايد، اوعى تفتكر ده نجاح، يعني اوعى تفتكر انه هيكمل. ولا تغر من الذي ينجح في طريقه، من الرجل المجري مكايد. كف عن الغضب واترك السخط، ولا تغر لفعل الشر، لان عامل الشر يقطعون والذين ينتظرون الرب يرثون الارض. دي وعود، وعود. امسك في الوصية، امسك في الوصية ودافع عنها. مش الوصية محتاجة دفاع، لا، يعني مسكك في الوصية هو تمسك بالإيمان، أو هو اختبار إيمان. وكل ما تاخد وعد من الإنجيل في صورة وصية لك، أعرف أن الوعد ده بحسب إيمانك سيكون لك. اتمسك بالوصية مهما كانت الإغراءات، مهما كانت العبارات أو الأشكال أو ما يحدث في أحداث أمام الإنسان. آخر حاجة، احفظ الوصية في حياتك اليومية. زي ما قلت لك في الأول، خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك، في المزمور 119. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. احفظ الوصية، اجعلها هي كلامك اليومي، اتكلم بيها باستمرار واستخدمها في الحياة اليومية. استخدام الوصية وترديد الوصية وحفظ مزامير وحفظ قطع صلوات وحفظ بعض الوعود والتدريب البسيط اللي كلنا خدناه في الصغر في مدارس الأحد، طلع اقرأ باراجراف أو اقرأ إصحاح وطلع آية. التدريب البسيط ده هو ده تدريب التخزين، إن أنا بخزن وصية كل يوم. دايما يقولوه للأطفال بطريقة لطيفة قوي، يجيب ورق الأم كده، تجيب ورقة وتعملها على شكل قلب صغير، ويبتدي الطفل يتعلم يكتب الآية اللي طلعها النهاردة، وكل ما يعمل 12 آية تلزقهم على شريط كده وتحطه جنب سرير، وبعدين 12 تانيين و12 تالتين، وتفضل الآيات قدامه. والأم الشاطرة بقى اللي بتستخدم ألوان وبتستخدم ورق ملون وشرائط ملونة، حاجة جذابة للطفل، يقوم يطلع الطفل حافظ الآيات اللي هي خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. كمان من التدريب الحلوة اللي كلنا برضو مارسناها، ان بنحفظ آيات على الحروف الأبجدية، وتلاقي الطفل يقدر يقول آيات على كل حرف من الحروف الأبجدية أو حروف اسمه إلى آخره. اجعل كلمة الله في قلبك. يوحنا ذهبي الفم يقول لنا، عدم معرفة الكتب المقدسة هو علة جميع الشرور. عدم معرفة الكتب المقدسة هو علة جميع الشرور. عشان كده طيع، امسك في الوصية، احفظ الوصية وخبأها في قلبك. دي بعض تأملات في هذه اللؤلؤة اللي هي لا تحتقر النبوات. خد كل يوم الوصية التي تناسبك وعيش بيها واتمتع بيها واختبر قوتها ووجودها في حياتك، وكيف يستخدمها الله معك في كل يوم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.